الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت: فكان الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وذوي اليسارى، ثم أهلوا حين راحوا إلى منى. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه، وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لا أنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام صراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما: يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي الآخر: قال لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. قدمنا في الحديث السابق أن الإحرام بالحج على مناح خمسة ترجع إلى ثلاثة، الثلاثة وهي الإفراد، القران، التمتع. واختلف العلماء في أيها أفضل، فمن قائل أن الإفراد أفضل، واحتجوا بأن الصحابة كانوا خارجين من المدينة لا يذكرون إلا الحج، هذا أغلبهم، كما في حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، وذكرت الحديث. لكن من قال القران قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، قالوا التمتع قالوا ما هم خرجوا فعلا مفردين، ولكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا هذا الحج إلى عمرة ثم يهلون بعدما يتحللوا. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أنهم كأنهم الأمر كان على غير رغبتهم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أي الحل؟ حل إيه؟ إذا إحنا تحللنا من العمرة أنهي حل؟ فقال: الحل كله، الحل كله، يعني تخلص العمرة وترجع حلالا مرة أخرى، يجوز لك أن أنت تحلق شعرك، تقص أظفارك، تلبس ثيابك، تضع طيبك، تأتي نساءك، الحل كله. فلما قالوا ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا، يعني يعترضون، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، يعني إلا عايزين يفضلوا من العمرة لغاية الحج محرمين أيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمكة في يوم 4 ذي الحجة، يوم 8 يبتدي الحج، يعني يوم 4 يعملوا العمرة وبعدين يعودوا حلال 5 و6 و7 وبعدين يوم 8 يحرمون. فهم كأنهم عايزين يقولوا الثلاث أيام اللي في نص ما تخلينا فيها محرمين زي ما احنا، ويبقى على الأعمال الصالحة وعلى الإحرام، وقصدوا أن هذا من البر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أبر منهم، أنا أعلم منهم بالبر، وأنا أتقى لله منهم، فحين آمرهم لا آمرهم إلا بالبر وبالتقوى صلوات الله وسلامه عليه. قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. لو أني يعني رجعت مرة تانية كان الأمر أني ما أخدتش معايا الهدي، وكنت فعلت كما آمركم أن أنتم تتحللون، وكنت تحللت معكم، ولكن معي الهدي قد سقته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء علي بن أبي طالب من اليمن فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإهلال اللي ذكرنا إنه التعليق، تعليق الإهلال، يعني إنه هو مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه، وعايز يقلد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في إحرامه لا قال لبيك حجة، ولا قال لبيك عمرة، ولا قال لبيك الاثنين، لكن قال لبيك اللهم لبيك، إهلالا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليق إهلال على إهلال حتى يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله: معك هدي؟ فأخبره معه هدي، فأمره أنه يظل محرمة، إنه ما يتحللش بعمرة زي الباقي، بل يتحلل بعمرة من كان أهل بالحج مفردة ولم يكن معه هدي. أما من كان معه هدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل على إحرام. ذكرنا أيضا أن إجماع العلماء على أن المناسك الثلاثة جائزة، يجوز لك أنك تهل مفردا بالحج، أنك تهل قارنا بالحج والعمرة، أنك تهل بعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك تتحلل ثم بعد ذلك تأتي بالحج، وهذا التمتع، يبقى كل هذا جائز، إنما الخلاف في الأفضل. طيب هذا للجميع، أهل مكة هل يجوز لهم التمتع؟ هل يجوز لهم القران ولا الفرض اللي عليهم أنهم يفردون فقط؟ يفردون هنا اللي هيقول يفرد يقول ما هم أهل مكة بيطوفوا على طول مش محتاجين لعمرة، العمرة ما على طول بيطوف في البيت، يبقى عليه يحج فقط، يبقى عليه الإفراد. البعض الآخر يقول لا، أنه أهل مكة عليهم زيهم زي غيرهم، عليهم يعتمرون وعليهم يحجون، ولكن ليس عليهم الهدي، ليس عليهم الهدي. والآية ذكر الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني يجب عليه ما استيسر من الهدي. ما استيسر من الهدي، الهدي هو بهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام منها الشيء الضخم الكبير الإبل النوق الجمال، ومنها ما هو أقل شوية وهو البقر، منها ما هو الأقل وهو الأشياء الخروف أو المعز. فهنا ما استيسر من الهدي الذي فعل ذبح خروف خلاص هذا يكفي، شارك في سبع بدنة يكفي، سبع بقرة يكفي، لكن اللي تطوع بالهدي فعل أكثر، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر عن نفسه صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وهو ما كانش عليه إلا سبع جمل بس، سبع جمل، فنحر ما يكفي عن 700 نحر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، حتى لم يشرك نساءه في هذه الإبل، لا نحر عن نسائه البقر، جاب بقر وذبحه من أجل نسائه عليه الصلاة والسلام، لكن هو عن نفسه اشترك في هذه 100 وشرك معه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. تمتع بالعمرة إلى الحج، الآية تذكر ذلك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي يلزمه، يجب عليه ما استيسر من الهدي بأقل ما يكون في الهدي. ودل دائما لما الفقهاء يذكر يقول فعليه هدي، عليه الفدية، عليه شاة، كلها معنى عليه دم، معنى شاة. فإذا أرادوا أكثر من ذلك عليه جمل ينصون عليه، لكن طالما قالوا عليه دم يبقى المقصد به شاة أقل، أو يشارك في سبع بدن، مش سبع بقرة أو سبع جمل. قال الله سبحانه فمن لم يجد هذا الهدي هيعمل إيه؟ فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ذلك هذا الحكم وجوب الدم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهنا اختلف العلماء في ذلك، هذه كلمة ذلك إشارة لإيه؟ إشارة للتمتع يعني؟ يبقى التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام زي القران، يبقى حاضر المسجد الحرام ما عليهمش لا قران ولا تمتع، ولا ذلك إشارة إلى الدم؟ الأكثر من العلماء على أنه إلى الثاني الأقرب المذكور إليه، الكلام عن الدم هنا. يبقى هنا الدم يجب على الغير الحاضر المسجد الحرام، هم أهل الحرم يعني اللي عايشين في الحرم، الحرم مكة منى مزدلفة هذا من الحرم، وأيضا ما بينها وبينها أقل مسافة تقصر فيه الصلاة، هؤلاء يسمون بحاضر المسجد الحرام. بحاضر المسجد الحرام أهل الحرام الله عز وجل جعل لهم إنهم يتمتعون، إنهم يقرنون، أنهم يفردون، وليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي. يبقى الهدي يجب على الآفاق اللي جاي من بعيد، هو الذي عليه الهدي إذا تمتع بالعمرة إلى الحج، كذلك إذا كان قارنا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان عليه الهدي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى حنقول في القارن إنه يلزمه الدم كما يلزم المتمتع، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وجاء عن علي رضي الله عنه قال وفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحر. لوجوب دم التمتع، يجب دم التمتع على مين؟ يجب دم التمتع على الإنسان الذي يعمل العمرة في أشهر الحج، يبقى هذا التمتع. فلو أنه عمل العمرة في رمضان، رمضان مش من أشهر الحج، يبقى هذا ليس متمتع. إذا كان عمل العمرة في رمضان وبعد ذلك فضل حلالا لغاية مدى في يوم التروية وأحرم بالحج، هنا الصورة أنه عمل عمرة وبعدين تحلل بين حج، بس العمرة ما كانتش في أشهر الحج، يبقى التمتع لابد أن تكون العمرة في أشهر الحج. يبقى لو إن إنسان آخر يوم من رمضان عمل عمرة وبعدين تحلل وبعدين أحرم بعد ذلك في أشهر الحج في يوم التروية مثلا بالحج، نقول أنت لست متمتعا. لو أن إنسانا في أول يوم عيد الفطر عمل عمرة وبعدين أحرم بالحج بعد ذلك بعدما تحلل من عمره، نقول فرق بين هذا وهذا ليلة واحدة بين ده وبين ده، ولكن هذا متمتع وهذا ليس متمتع، إن هذا عمل العمرة بتاعته في أشهر الحج والآخر العمرة لم تكن في أشهر الحج. إذا حتى يجب دم التمتع لابد من شروط. الشرط الأول ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، يعني ليس من سكان الحرم وليس من المقيمين، يعني ممكن إنسان من أهل الحرم أو إنسان مسافر يشتغل وبعدين خلاص ثبت هناك بقى مقيم هنالك، يبقى هذا من أهل الحرم حكمه. لكن إنسان مسافر علشان يحج في هذا العام وقعد من رمضان عشان يحج، وبعدين جاء في شهر ذي القعدة وعمل عمره، وبعد ذلك جاء في الحج وأهل بالحج، هذا ليس قاطنا، هذا ليس مقيم، هذا مسافر هناك من أجل الحج. لكن المقيم المستوطن الذي استوطن المكان صار وطنا له، إنه حيبقى هناك مقيما هنا. يبقى فرق بين إنسان مقيم بقى له سنين بيشتغل وحب يحج في هذا العام، نقول أنت من حاضر المسجد الحرام، وبين إنسان مسافر من البلد هنا حتى ولو راح قعد هناك شهرين ثلاثة بس النية الحج، يبقى على ذلك هذا ليس من المقيمين. الشرط الثاني لوجوب دم التمتع أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج كما ذكرنا. الشرط الثالث أن تكون العمرة والحج في العام نفسه، في العام نفسه. لو أنه أحرم بعمرة في شهر ذي القعدة وللرجع في شهر ذي الحجة السنة اللي بعدها راح يحج، لهذا عمرة في أشهر الحج ولا لا، ما هيش في السنة نفسها، لابد تكون في العام نفسه. الشرط الرابع أنه لا يعود إلى الميقات، ألا يعود إلى الميقات. يبقى لو أن إنسانا ذهب في أشهر الحج في هذه الأيام التي نحن فيها وبعدين راح المدينة، ومن المدينة أهل بعمرة راح لمكة، وبعدين عمل العمرة راح راجع تاني إلى المدينة وقعد في المدينة لغاية مدات أيام الحج، راح رايح يعمل الحج، هذا الآن مفرد وليس متمتعا. ليه؟ لأنه رجع إلى الميقات، سافر إلى الميقات، فيبقى هنا الحكم أنه متمتع لو أنه أقام هنالك ما سافرش بعد. لو نفس الحكاية أنه سافر من مصر لهناك في شوال عمل عمره ورجع مصر، هذه عمره في أشهر الحج ولكنه سافر ورجع وبعدين جاء في أيام الحج سافر تاني وراح عمل حجا فقط، يبقى هذا ليس متمتعا، لا يلزمه دم أو لا يجب عليه الدم، هذا لوجوب الدم. كان صورة التمتع عمره في أشهر الحج، ولك ليس هذا المتمتع الذي يلزمه الدم لأنه جدد سفرا. إذا عدم الإنسان الهدي، من لم يجد الهدي، فالله سبحانه تبارك وتعالى ذكر أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته. الهدي حيكون شاه، صفة الشاه هي نفس الصفة بتاعة الشاه اللي في الأضحية، لازم تكون جزعة من الضأن على الأقل، يعني عندها سنة، الغنمة عندها سنة أو أقل ما فيها 8 أشهر 6 أشهر، هذا لا يقل عن ذلك، يبقى لابد يكون السن الذي في مثلها تذبح الأضحية، هذا هدي التمتع. كذلك أنه ما يكونش فيها عيب من العيوب اللي موجودة في إذا وجدت في الأضحية لا تجزي الأضحية. قلنا البدل إذا كان لم يجد هذه الشاة، لم يجد يعني معه فلوس بس مش لاقي، ما فيش حد بيبيع، وهذا صعب أن يكون في مثل هذه الأيام هناك، صعب جدا كله يلاقي، لكن ممكن يكون معهوش فلوس يشتري، ليس معه مال يشتري، يبقى هنا حينتقل إلى البدل. البدل من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته، يبقى يجب عليه الآن البدل وهو صيام 10 أيام. وربنا قسم هذه الأيام هكذا 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يبقى لا يجوز له أن يصوم 10 أيام في الحج. لو أنه بدأ من شهر ذي الحجة وقال طبعا حصوم 10 أيام أخلصهم هنا لا، هذا منهم 3 فقط، لما تخلص الحج يبقى عليك صيام الباقي، تصوم الصيام الأيام الباقية حتى ولو كان إذا رجع يعني وهو في الطريق، وهو في الطريق راجع فصام، ولكن الأولى أنه بعد ما يرجع إلى بلده يصوم 7 أيام. طيب 3 أيام هل يشترط تكون متواصلة؟ لا، ما يشترط تكون متواصلة، لكن ذكر الله عز وجل 3 أيام في الحج، لذلك استحب العلماء أن يكون أنه بدأ في مناسك الحج، بدأ في المناسك، فقالوا له احرم بالحج، إذا كنت حتصوم 3 اللي في الحج ابتدي بقى احرم بالحج، يبقى ابدأ بدري شوية، بدل يوم 8 احرم في يوم 6 في يوم 5 بحيث تصوم الثلاثة وانت متلبس بمناسك الحج، من مناسك الحج الإحرام، انه صار محرما لابس لبس الإحرام وناوي الإحرام بعد ذلك هذا في الحج الآن. لكن بعض أهل العلم يرى انه لا، مش شرط، مش شرط هذا، انه طالما انه عمل العمرة في أشهر الحج خلاص هو الآن نوى القران بنيته بعد ما خلص العمرة يجوز له يصوم الثلاثة الأيام هذه، هذا أيضا الراجح انه يجوز، لكن الأفضل انه إذا أراد يصوم بدل الهدي لم يجل الهدي يبدأ في الإحرام مبكرة ويصوم الثلاثة الأيام حتى ولو كان آخرها يوم عرفة، لكن يستحب يكون قبل عرفة، فليكن اليوم السادس والسابع والثامن، إذا لا ما فيش إلا كده صام. إذا صام والله السابع والثامن وبعدين أفطر في يوم عرفة يبقى بقي عليه يوم، يجوز يصوم في أيام التشريق، يجوز يصوم فيه، بل الثلاثة الأيام إذا لم يقدر أن يصومها قبل يوم عرفة جاز له أن يصومها في أيام التشريق، للحديث وفيه أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، الذي لا يجد الهدي رخص له، فالأصل أيام التشريق يحرم الصوم فيها، لا يجوز الإنسان يصوم في أيام العيد الأربعة بتوع الأضحى ويوم عيد الفطر، خمس أيام في السنة يحرم الصوم فيها، غير ذلك لك أن تصوم. فإذا كان الإنسان حاجا وأراد أنه يهدي لم يجد الهدي أو لم يجد فلوس يشتري بها الهدي يبقى حيصوم ثلاثة أيام، إذا لم يتيسر له الصيام قبل يوم عرفة أو قبل يوم العيد جاز له أن يصومها في أيام التشريق. طيب ليه في أيام التشريق؟ ما هيش بعد كده ليه؟ لأن أيام التشريق ينتهي بها مناسك الحج، وربنا ذكر أنه ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج يعني وأنت متلبس بالمناسك، فأيام التشريق لسه باقي فيها أنه بيرمي الجمرات وبيبيت في منى، يبقى ما زال متلبس بأشياء بالمناسك الحج، يبقى رخص له أن يصوم فيها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.